الله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. احتفت لك عشان تتفوز بالله. طيب، احنا عندنا في قواعد اختلف فيها العلماء لنرى مسائل خلافية بين العلماء، كان السبب فيها أن الاختلاف في التأصيل. وهذه نافعة جدا لطلبة العلم، منها الفروع المخرجة على قاعدة خبر أحد إذا خالف القياس والأصول، ودي أصول الأصول عند العلماء، هذه مهمة جدا هذه المسألة. كما قلت، هذا التطبيق العملي لمسألة الأصول الفقه، وهذا العلم هو العلم، يعني غيره ليس بعلم، هذا علم حقا هو العلم، والتركيز عليه هو الإتقان، يعني من أراد أن يبلغ الاجتهاد أو يبلغ الإتقان فيركز على ذلك. المسألة إذا خالف خبر الأحاد القياس، فإن الأصوليين اختلفوا، عليكم السلام وبركاته، فإن الأصوليين اختلفوا أيهما يقدم خبر الأحد أم القياس. وهذا صراحة فيه غصة في حلقي أن يكون هناك خلاف أصولي في هذا الباب، لكن الخلاف الأصولي هنا حتى نعلم علميا، الخلاف الأصولي هنا له نظر وله حظ من النظر، ليس المسألة أن محض الاجتهاد يقدمونه على الآثار، لا، نهاية الاجتهاد أنه إذا صادم نصا فقط، نهاية الاجتهاد أنه إذا 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 صادم نصا سقط. يا رب أمين، اللهم أمين، رضي معك يا شيخ محمد، أحسن الله عليك يا أستاذ أبو عويد. لكن دقة النظر المكسلر، أنا ما ماشي يا بنتي، ايه ده تاني؟ ماشي، السواد ده ليه؟ عشان ده تحط في الشاحن بس، ماشي مش خليك. وتيبك الشيخ بسرعة، يعني إن شاء الله دخلنا، رضي الله عنك حبيب بالوليد. فتخريج الفروع على الأصول هنا مسألة الأحاد إذا خالف القياس، التأصيل العام أن القياس لا يمكن يقدم على حديث الأحاد، النص في حديث الأحاد. رضي الله عنك شيخ محمد، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك ونفع الله بك الأمة الإسلامية. فالاجتهاد لا يمكن أن يقدم، الاجتهاد لا يمكن أن يقدم على أصل النص، النص أنت مأمور شرعا به، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رضي الله عنكم، اللهم أمين، رضي الله عنكم. لكن المسألة فيها خلاف، القول أول قول الشافعية والحنابلة، وهو قول أيضا الكرخي من الحنفية، وبه قال عامة الحنفية أنه الخبر الأحاد يقدم على القياس. العجب العجاب، هذا من ضعف مذهب المالكية في هذا الباب، أن المالكية القول الثاني أن القياس مقدم على خبر الأحاد. القرافي قال بأن هذا القول هو قول المالكية، أن القياس يقدم على خبر الأحاد، ولكن القاضي عياض حرر المسألة وقال في مذهب المالكية فيها قولان في هذه المسألة. وحقيقة الأمر أنت لو تتبعت أقوال المالكية في هذا الباب، طيب حضرتك طالما أخذت الهاتف اتصل بي أي وقت تريده، أنتهي من الدرس واتصل وأكون رهن شرطة. فعند المالكية عند التحقيق أن المالكية يقدمون القياس على خبر الأحاد، لكنهم يشترطون، يقولون بأن الخبر الأحاد إذا اعتمد على قاعدة قطعية ولم يكن الخبر الواحد معضدا بقاعدة أخرى قطعية. يعني القياس إذا كان وافق قاعدة قطعية فإنهم يقدمونه على خبر الأحاد. هذا أمر عجب، كل القواعد تكسر عند الآثار، كل القواعد لابد تكسر عند الآثار. الآثار تقدم على كل شيء، ليس هناك فطن يمكن أن يقدم الاجتهاد على النص بحال من الأحوال. غاية الاجتهاد هو وصول المجتهد إلى مسألة قد استفرغ فيها الوسع وبذل فيها الجهد، لكن هذا وحي جاءنا نصا، لا يجوز بحال من الأحوال أن نحيد عنه ولا أن نقدم عليه شيء. ولذلك العجب العجاب بأن الإمام العلم ابن المنذر في كتاب الأوسط قال وإن ثبت الخبر فلا حاجة لنا لغيره. عليكم السلام وبركاته، زادكم الله همة وحرصا. وإن ثبت الخبر، وهذا أمر مهم جدا، وإن ثبت الخبر فلا حاجة لنا لغيره. والدليل الذي جاء أدلة من قال بأنه الخبر يقدم هو عموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. ونقلوا الإجماع على ذلك، نقل العلماء الذين قالوا بتقديم الخبر عليه نقلوا الإجماع على ذلك. أما من قال بتقديم القياس على الخبر الواحد، هم قالوا في هذا الباب أن كثير من الصحابة تركوا خبر الواحد على القياس. هذا وهم منهم. حقيقة الأمر هذا وهم منهم، أنهم يقولون بأن ابن عباس ويقولون أيضا عائشة تركوا حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا كيف نصنع بالمهراس. يعني المسألة هنا إذا كان لا يستطيع أن يغسل يده هذا أمر آخر، يعني إن كان لا يستطيع هذا أمر آخر، لكن التأصيل العام أنه يجب العمل به. كيف ذلك في الطلاق المعلق؟ أبين لك، سل ما عنده، الذي عنده أي شيء لابد أن يبين لنا ما عنده حتى يعني نبين هذا الباب. هذه المسألة أيضا فيها مسألة تشبهها، وهي قاعدة رد خبر واحد إذا خالف القواعد والأصول. وهذا الحنفية يقولون القواعد العامة تقدم على خبر الأحد، الأصول تقدم على خبر الأحد، وهذا عجب عجاب، إذ الحديث أصل بذاته. ولذلك أقوى المذاهب مذهب أحمد ومذهب الشافعي في هذا الباب. أما قول الحنفية الأصول تقدم وقدم، ولذلك هو يعني رد حديث المصرات بنفس هذا التأصيل. ونحن يوم الاثنين بنأخذ أصول السلف وأصول الخلف، وأيضا سنأخذ معها أصول المذاهب. سنبين لك كيف النزاع يعني عنا بين المذاهب الأربعة بسبب اختلافات الأصول وكيفية الوصول إلى الحق في الأقوال. لا أن نتركها كذا، إذ الحق عند الله واحد غير متعدد، وعلماء الأصول اتفقوا على أن الغالب على أن الظن الغالب لابد أن يقدم، الظن الغالب لابد أن يقدم، وعلى أننا نتتبع الراجح من المرجوح. انظر إلى المسائل الكثيرة التي تخرجت على هذا الأصل، منها العدد في غسل الإناء. الأصل في العدد غسل الإناء من ولوغ الكلب. هنا عندنا نص صريح من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أولهن بالتراب، أخرهن بالتراب، عفروا الثامنة بالتراب. كلها روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من باب الدليل، وسأبين لك يا سعفان ذلك، من باب الدليل، استغفر الله استغفر الله، كيف يا ابن الحلال أن تقول أبو حنيفة ليس من منهج السلف؟ من أنت لتقول على أبو حنيفة ليس من منهج السلف؟ الله جل وعلا يكتب له القبول العارم في مشارق الأرض ومغاربها وتقول ليس من السلف؟ تعلم يا ابني، تعلم كيف تتعلم وكيف تكون على 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 أدب مع علماء الأمة. وإن كان بعض هؤلاء العلماء يزل، فإن الزلل ينزل تحت بحر ما هو فيه من حسنات، اتق الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليبي أنت مدخلي؟ أنت ليبي ولا إيش؟ أنت مدخلي ولا مخرجي ولا حزوعة ولا يعني من وين أنت؟ ليبي؟ إن لله إنا راجعون. الأمة والله العظيم ستمطر بالحجارة من أمثال هؤلاء، الله يستر علينا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، عشان ترى قوة الأصول بتعطي قوة في البنى في هذا الباب. الله المستعان. إن لله إنا إليه راجعون. فالشافعي والحنابلة يرون أن الحديث أصل بذاته، والحديث يقدم على الأصول وعلى القياس، ولا يمكن للنظر أن يعارض الأثر، لا يمكن للنظر أن يعارض الأثر. وعندهم النص صريح. عليكم السلام وبركاته يا رندا، اتقي الله في كثير من الدروس تغيبتي. عندنا النص الصريح من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، قال أولهن بالتراب، آخرهن بالتراب، إحداهن بالتراب، عفروا الثامنة بالتراب. وهذا نص صريح لهم في هذا الباب. يعني ما نستطيع نفعل ذلك يا أحمد، نحن نتأدب من الناس مع الناس. الحظر هذا أنا أرى فيه سوء أدب، أنا لا أستطيع أفعل ذلك، لكن سنعلمه الأدب، يتعلم الأدب. ونقول يعني حتى ولو أبو حنيفة أخطأ في مسألة فإنها تغمر في بحر، في بحر ما هو فيه من السنة ومن العلم. يعني إذن الشافعي لما يمدح أبو حنيفة لابد يبدع، يبدع. ومالك لما مدح أبو حنيفة يبدع، الثوري لما قام لأبو حنيفة يبدع. إن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الأصاغر هيضيعوا الأمة بهذا. والله أنا قلت لا بد تحضر الحضور. الله أكبر. الله رضي الله عنك يا مي، أحسن الله عليك. وأحسن الله لكل ليبيا أن كانوا كذلك. وعمل أهل المدينة أيضا عندهم هذه من تضعيف صراحة، هذه أيضا مما يضعف مذهب المالكية في هذا الباب، الاعتداد بعمل أهل المدينة ورد الأحد له. مسألة عظيمة. إن شاء الله الخميس القادم، الخميس بعد العيد، سنبدأ يعني خدمة لكل المغرب العربي بأصول المالكية على المسألة، كل ما كان فيه من مسائل وجزئيات والمسائل المتناثرة التي تبين أصول المالكية، لأننا أيضا بنشرح الموطأ، فأصول المالكية من الأهمية بمكان لإخواننا. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. سيكون حتى تبين وتتعرف على أصول كل مذهب، وبذلك تستطيع أن تقيم المذاهب وأي المذاهب أقرب إلى السنة، مع أن الجميع قريب إلى السنة. الله المستعان، إلى الله المشتكى. أيضا لا، إحنا لا نسيء إلى أي أحد، لكن نبين للناس ما فيهم وينتهي الأمر بإذن الله. خدمة المغرب العربي، أنا قلت كيف أحب هؤلاء القوم، والدين إن شاء الله ينتصر من عندهم بإذن الله تعالى. لا والله، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا للدفاع عن علمائنا. قال الحنفية، قالوا إن هذا الحديث يخالف الأصول، إن هذا الحديث يخالف الأصول، لذلك لم يعملوا به. وهم عندهم أكثر من سبب لرد الحديث. أولا يخالف الأصول، ثانيا أن أبا هريرة راوي الحديث خالف ذلك في هذا الباب. أنت سيء الأدب، تقول له أنت صادق يا سيء الأدب، أنت رجل قليل الأدب، أنا الآن بستأذنك، إن لم تتأدب وتتخرص على جهلك يا جاهل، يعني واللي بعثينك أجهل منك، وأنا عارف أنا خلاص أنتم منين، أنتم مش مع المدخلي ده، مع من تحت المدخلي. طيب، فأنا بقول إذا تأدبت وجلست تتعلم حي هلا وأهلا وسهلا، إن لم تتأدب وظهر سوء أدبك كما ظهر سوء الأدب مع مثل إمام من أئمة السلف، الإمام المعتبر الذي يعني ملأ الدنيا علما، فأنت يعني سنحضرك وأستأذنك في ذلك، لأننا أرى أن هذا فيها يعني مني أنا أرى البلوك أو الكلام ده، هذا سوء أدب، أنا ما أحبه، لكن أنا استأذنتك، إما أن تتأدب وتجلس وأنت جاهل، جهلك جهل مركب، شيوخك اللي أنت بتتعلم منهم لو هم اللي علموك أن أنت تتكلم في علماء السلف وتسيء إليهم بهذا، يبقى هم أجهل من بعير أهليهم لو كانوا هم اللي علموك بذلك. فهذا يبقى إذا أقول لك، إن جلست بأدب تتعلم الحمد لله، ما جلست بأدب تتعلم أنا المشرفون يحضرونك لننتهي. هو ليس صغير، ده أصلا لا يساوي فلسن، بيتكلم على أبي حنيفة بهذا الباب، إيه اللي بيحدث هذا؟ أو شوف بيقول أبو حنيفة جهمي، بيقول أبو حنيفة جهمي، يا جهل يا ابن رجل الطيب الذي لم يعلمك كيف تكون جاهلا. أما قال أبو حنيفة اثبت أنه قال بخلق القرآن، اثبت ذلك. ما سئل عن أين الله وأنه قال من قال الله في كل مكان فقد كفر، يكون جهميا من يقول بذلك يا غبي؟ عامة أنا حذرتك، ستجلس بأدب أنت واللي بعتينك طبعا في هذا الباب فجيد، وإلا لك ليس لك كرامة عندنا، ولا أنت ولا مشايخك اللي بعتوك الذين يطيلون ألسنتهم في العلماء النبلاء. نعم، في العلماء النبلاء، أنتم تعيشون هكذا، أنتم ذباب تأتون على القذرات. عامة أنا لا أفعل ذلك، هذا لسوء، أنا ما أحب أن أسيء الأدب، لكني استأذنت، لو أساء الأدب خلاص انتهى الموضوع. علموه الأدب، لأن هذا أبو حنيفة، أنت غبي لأنك لا تعرف كيف كان أحمد حتى يعظم أبو حنيفة. هؤلاء القوم اصطنعوا من أجل أعمال الفساد في الأمة، اصطنعوا من أجل ذلك. هكذا في العلماء، هكذا. أعوذ بالله من غضب الله. ما هذا؟ نعم، سلاما كما قال أخونا الفاضل. ونحن أنا قلت بالأدب. إذن الحنفية قالوا بأن هذا الحديث خالف الأصول، لأن في الأصول ما يكفي فقط ثلاث، أن تغسل ثلاثا يكفي فقط ذلك. نعم، عليك بي يا هريرة، عليك بي حتى يتعلم الأدب. والله وقاح، ليس بجاح، وسط للوقاح. والمالكية لم يعملوا بالحديث أيضا لأنه عندهم خالف الأصول. ولذلك أبو بكر بن عربي قال هذا الحديث عارض أصلين عظيمين، أحدهما قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فقالوا كيف يأكلون ويكون نجسا، وهذا طبعا مردون عليه كما سنبين. قال والأصل الثاني، وطبعا قال مالك ما يؤكل صيده فكيف يكره لعابه، وده له إن شاء الله هذا إشكال قوي عند المالكية لكن له حل إن شاء الله. سفيان الثوري لما سألوه لما قمت لأبي حنيفة قال إن لم أقم لعلمه وأزمة العلم، وقال قمت لفضله ولسنه. عليك بي يا أبا هريرة، عليك بي. طيب الحق أن نقول والحق مع الشافعية والحنابلة. وشوف هنا التخريج على قاعدة مسألة الحديث الأحاد إذا خالف أصلا من الأصول على ما قالوا أو خالف القياس. فالحديث عندنا ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. وهذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المالكية قالوا خالف الأصل فكل ما أمسكنا عليكم، يعني كيف يكون تقولتم هذه بالنجاسة؟ لو كان بالنجاسة كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فكل ما أمسكنا عليكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ذكر اسم الله ما 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 أرسلت كلبك، إن أرسلت كلبك المعلم قال شرط المعلم وذكرت اسم الله فكل. فنقول في هذا الباب أمور. الأمر الأول أنه ارتكاز على النهي الأول، لأن النبي نهى وبين أنه لابد أن يغسل سبعا ولهن بالتراب، ومعنى ذلك أن كل صيد الكلب يغسل سبعا ولهن بالتراب. هذا قول فيه وجهة لكنه ليس بقوي، هذا القول فيه وجهة فرد على المالكية ولكنه ليس بقوي. والقوة في هذا الباب نقول هذه حالة خاصة عندما أبيحت شرعا، لأن القاعدة العامة ما منع شرعا نزل به الضرر قدرا، وما أبيح شرعا رفع به الضرر قدرا. فإذا قلنا ولغ الكلب في ذلك يقع به الضرر لأنه منع شرعا، قال طول إناء أحدكم، ولكن لما أباح على ما أمسك عليه ما إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فلما صار نعم وهذا معك هريرة، أحسنت. فلما قال فكل علمنا أن الضرر رفع قدرا في هذا الباب. والحقيقة أن هذا أيضا محتمل، والمحكم قد جاء طهور إناء أحدكم، يعني طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ولهن بالتراب. رضي الله عنك يا أستاذ علي، أحسن الله عليك. فيكون الراجح في هذا الباب الحديث أصل بذاته، الحديث لا تعارضه القياس بالقياسات، بل القياس إذا عارض الحديث فهو فاسد الاعتبار. القياس إذا عارض الحديث فهو فاسد الاعتبار لا يؤخذ به. فأكون التأصيل العام في هذا الباب عندنا غنية بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فلا نظر لأحد معه، إذا صح الحديث فلا نظر لأحد معه. لما قال ابن عبد البر قد اختلفوا هل رجع ابن عباس في الدرهم والدرهمين أم لم يرجع، قال ابن عبد البر كلاما يكتب بماء العين والروح والقلب، قال رضي الله عنكم قال رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان ما إذا ثبت عن النبي الكلام. لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل الخلافية التي كان أصلها هذا التقييد وهو حديث الأحاد إذا خالف القياس أو الأصول على ما قالوا في الأصول. أيهما نقدم، مسألة قيام قضاء صوم من أفطر ناسيا؟ طبعا هذا البشمهندس أكيد أبو عمر يطلب الله أكبر، هذا البشمهندس رجل نبيل له خلق طيب، أسأل الله أن يفتح له أبواب العلم وأن يجعله من حماة الدين وأن يجعله نصرا للدين. نعم طبعا أتشرف به جدا، رجل مهذب مؤدب، كلمته ويعلم الله أحببته عندما كلمته، سبحان الله. القلوب هذه ما يملكها إلا الله، القلوب هذه لا يملكها إلا الله، يضع فيها من شاء ويؤخر فيها من شاء، أسأل الله أن يحفظه. نعم أتشرف به جدا. مسألة الصائم إذا نسي فشرب أو أكل هل يتم صومه أم لا؟ تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان في الصحيحين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والعجيب أن رجلا جاء أبا هريرة فقال له يا أبا هريرة إني وعيد القاعدة على حاضر. نعم. قلت خبر الأحاد إذا خالف نصا، إذا خالف قياسا أو خالف أصلا من الأصول. استغفر الله، هذا حق، أنا خادم المسلمين، هذا الذي أملكه من نفسي، وربي أنا ما أتكلف على ما أقول، وهذه التي وظفني فيها الله جل وعلا، وأنا أعشقها أن أكون خادما لكل المسلمين تحت أقدامهم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا وأن ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، جزاكم الله خيرا. فقال له الرجل يا أبا هريرة إني كنت صائما فدخلت على أخي فقدم لي شرابا فشربت، قال أتم صومك. قال ثم دخلت على آخر، انتظر، دخلت على آخر فلما جلست معه وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث قدم لي طعاما فأكلت، العشاء من السنة أخرة، قدم لي طعاما فأكلت. ثم قال سبحان الله، ثم قال يا أبا هريرة إني دخلت على ثالث، قال يا بني لا تحكي، خلاص انتهى، قال إنك لم تجرب الصوم يوما، إنك لم تجرب الصوم يوما. نفع الله بكم جميعا، أحسن الله إليكم. فهنا الشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية خالفوا ما يتبنون. الحديث حاكم، الحديث حاكم، ولذلك من قال بأن أبا حنيفة يقدم الحديث القياس على حديث الأحد خطأ بين، خطأ بين. ابن الهمام مفخرة المصريين صاحب كتاب فيض القدير، هذا كتاب الماتع، ابن الهمام يقول نحن قدمنا الحديث والقياس يخالفه، هو حديث القهقهة، لولا أن الحديث ضعيف، لكن يبين لك المنهج الذي يتخذه الحنفية أنهم لا يقدمون القياس على خبر الأحد، من قال عليهم ذلك فقد أخطأ عليهم. اللهم أمين. سبحان الله، هذا كلام الأخيار في الأخيار. ماشي حبيب، احنا شرحنا التفسير، لو تدخل إلى يعطونك رابط التفسير القرآن كلية موجود. شوف قال ابن القيم العلماء بحار وأخطأهم أقذار، والماء إذا جاوز القلتين لم يحمل خبث، هذا نظر النبلاء من العلماء، هذا نظر النبلاء. الله أكبر. أما المالكية فقد قالوا عليه بالقضاء، هو لا يأثم نعم لكن عليه بالقضاء. عندهم أن الحديث خالف الأصول، عندهم أن الحديث خالف الأصول. شوف انظر كيف ضعف المالكية أو ضعف المذهب المالكي لهذا. قال الحديث خالف الأصول، لأن الله جل وعلا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فحقيقة أمره هو لم يصم حقا لأنه أكل أو شرب، والله جل في علاه قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، والصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فهذه يعني فيها دلالة على أن التأصيل العام عندهم أن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب، والذي أكل وسط النهار لم يكن كذلك، بل أكل أو شرب وسط ما بين الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك قالوا الله المستعان، ولذلك قالوا في هذا الباب، نعم الرابط لآخر التفسير هو الحمد لله، قالوا في هذا الباب حديث من أفطر أو من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، من ناسي أو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. شوف حتى التعليل ظاهر لك على الاستثناء، قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الله أكبر، هذه محبة الدرس، هذه محبة الدرس. الله أكبر، الحمد لله والشكر لله. أو النحراوي يقول، النحراوي رفع الله مقامه يقول قالوا ابن القيم جاهل إلى الله المشتكى. خلاص هذا هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وحقيقة الأمر هنا نقول لا حجة لأحد كائنا من كان مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي أو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وسترى بأنه كثير من النظائر موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مريضا أو مسافرا وكل الله الملك فكتب له أجره قائما حاضرا نعم صحيحا، يكتب أجره. فنفس الأمر هنا أطعمه الله وسقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل قالوا أنت تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فحقيقة الأمر هنا الحديث أصل بذاته، ولو خالف الأصول الأصول تنكسر وتسقط والحديث يقوم، فالحديث أصل بذاته. قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. حفظك الله اهل الجزائر، وجدت اهداء من الجزائر اتحفني واسعدني وملأ قلبي فرحا وسرورا. نعم يا شيخ عبد اللطيف يجوز تسقط ولاياتهم هنا في هذا الباب، لكن تذهب ترى عمها ترى أحدا من أقاربها أفضل، إن وجد يكون أفضل. أيضا في هذا الباب حديث المصراة، وحديث المصراة أنا يعني شرحت كثيرا، فالإخوة ترجع بشرحه في عمدة الأحكام وفي غيرها في صحيح مسلم في البيوع، شرحته بالتفصيل ورددت على الأحناف في كل ما أتوا به. والله هذا مجلس تحفه الملائكة، أسأل الله أن يكون إخلاص الوجه الله الكريم، فما كان لي دام واتصل وكان غير الله انقطع وانفصل. الخلاف السائغ ليس معناه التخيير، الخلاف السائغ معناه أن ترى الراجح والمرجوح وتعمل بالراجح دون المرجوح. حبكم الله دي حبتنا فيه رضي الله عنك يا أستاذ جمال أحسن الله عليك اللهم أمين يا رب العالمين. عامة أبشر إخواننا في المغرب العربي أصول المالكية سيكون الخميس القادم إن شاء الله بعد اللي هو بعد عيد بإذن الله. فأترك لكم تبحثوا أنتم في حديث المصراة وأختم المحاضرة للدكاترة في الجامعة. صراحة أنا عازم أن أأتي باختبار أشد ما يكون على إخواننا هنا فليسامحوني الدكاترة. سيكون أنا الآن هفتح التسجيل أسمع منكم لكن حقيقة أنا ما في صح وغلط ما في اختيار. أنا سأأتي بالاختبار من أجل أن أرى الملكة الفقهية عند الطلبة عند بالذات الدكاترة. الناس بأسرها تنتظر منكم أن تكونوا أنتم حماة الشريعة. عليكم السلام يا حبيبي.
الله يبارك في عمرك ويجزيك عنا خير.
امين. شوف انا بسمع كلامك وبضحك. انا عارف انك هتنتقد وتعارض.
مش كده والله حضرتك بتتوعدنا في علم. حضرتك في اول محاضره قلت يحتاج الى جهابذة العلماء.
صح صح صح.
العلم ده مع يعني مع غزير اللي احنا خدناه فانت كفينا سبع محاضرات ولا سبعين محاضره عشان نثبت فيه.
طيب ماشي. انا قلت مع المحاضرات لابد من هذا الباب يعني التمرس العلمي في
يعني
هذا.
احنا حضرتك بتقول ان احنا استوعبناه كويس ولكن مش لدرجه ان احنا ناخد فيه ثبات المتوعد. ازاي مصاوب جدا يا دكتور.
طيب يا دكتور خلاص انا انهي مساله مهمه وبعدين نفتح النقاش معا. المساله عند الحنفيه نعم في اصول الحنفيه ان مخالفه الحديث ظاهر القران بأن يأخذ ظاهر القرآن مع ذلك. وطبعا هذا قريب منه المالكية. المالكية يرون أن الأحاد لا يمكن أن يقوم مع المتوعد. لذلك المالكية يقولون بجواز أكل الفهد والنمر والأسد يعني كل ذي ناب عندهم يؤكل. لما؟ لأن الله تعالى قال قل أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن أكون ميتة أو لحم الخنزير الآخر الآية. قال ما ذكر منها الناب ولا المخلب. فلذلك قالوا لا يأخذ بالحديث معنا المتواتر. هذا كلام عجيب جدا. وبعدين ظاهر القرآن يخالف الحديث. نحن قلنا لا نأخذ بقول الصاحب الذي خالف ظاهر القرآن. لذلك نحينا قول ابن عباس وابن عمر في مسألة الحامل أو المرضع إذا أفطرت أنها ما عليها إلا الإطعام لأنه خالف ظاهر القرآن. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى يعني المقتضي هنا فأفطر فعدة من أيام أخرى. وحقيقة الأمر أن الحامل أو المرضع هي أقرب في القياس إلى المريض الذي يرجى برؤه من المريض الزمن. فكان ظاهر القرآن هو الموافق حتى للتقييد والتأصيل العام. فتركنا كلام الصحابة له وإن كان قول الصاحب حجة لكن ظاهر القرآن يقدم عليه. لكن أن نقول ظاهر القرآن يقدم على الحديث أصالة لا معارضة بين ظاهر القرآن وبين الحديث. لكن الحنفية يعني احتجوا بحديث موضوع صراحة يعني ما ليس الملكية أن يفعلوا ذلك. تكسر أحاديثكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافقوا فاقبلوه واعلموا أنه مني وما خالفوا فردوه واعلموا أني منه بريء. ما هذا؟ هذا حديث باطل. حديث موضوع يتمسكون به. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا. هذه المسألة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالمسألة يعني نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أيضا استدلوا به على قول النبي من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مئة شرط. قالوا كل شرط مخالف لكتاب الله لا أن يكون المراد عينه في كتاب الله. فإن عين هذا الحديث لا يوجد في كتاب الله. وبالإجماع فإن من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد والقياس وإن كان ذلك لا يوجد في كتاب الله. لكن لو خالف الظاهر نحن نقول أن ظاهر الحديث يوافق ظاهر القرآن. عنده نقطة التقاء. التعارض ليس من كل وجه. لذلك عائشة لما قالت يعني تحدثوني عن صادق لكن الوهم الحفظ خوان. الوهم وحفظ الحفظ خوان. قالت قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والصحيح أن الميت يعذب بكاء أهله إن كان راضيا بذلك فهو منه منه بذلك. بهذا نكون قد وصلنا إلى هذه المسألة، وهي مسألة ظاهر القرآن أو الحديث المخالف لظاهر القرآن أثرت على مسألة نقض الوضوء بمس الذكر. الحنفية قالوا مس الذكر سواء بحائل أو بغير حائل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء عندهم. وأما المالكية والشافعية ذهبوا إلى نقض الوضوء بمس الذكر، لكن على تفصيل عند الشافعية إذا أفضى بكف يدي يعني ليس بينه وبينه حائل فهنا ينتقد الوضوء. الحنفية قالوا عندنا حديث وافق الظاهر، ما هو إلا بضعة منك، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره قال ما هو إلا بضعة منك. وأما الذين قالوا ينتقد فبحديث ما مس ذكره فليتوضأ، والأحرى من ذلك حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. والحنفية قالوا بأن حديث من مس ذكره فليتوضأ مخالف لظاهر القرآن، قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقالوا هذا الاستنجاء بالماء، ومعلوم أنه لا بد أن يمس الذكر في هذا، وهذا عجيب أعجب من العجب وهو يقول بذلك. المسألة معتبرة عند الوضوء بعد ذلك إذا توضأ بعد ذلك، فحقيقة الأمر أن من أفضى إلى ذكر ليس بينه وبينه حائل فإن الوضوء انتقد بذلك. لكن الحنفية تمسكوا بأصولهم وقالوا ظاهر القرآن عندنا يقدم على حديث الأحد، وهذا خطأ بين، لأنه كأنه لم يعلم، طبعا هذا خطأ أن نقول لم يعلم، كأن القائل لم يعلم بأن السنة والقرآن مشكلات واحدة، وهم أيضا يعني يعلمون أن السنة والقرآن من مشكلات واحدة خرجت، وكل القرآن والسنة وحي كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على علم التخريج، وعلم التخريج علم جميل جدا، علم يرى فيه المرء بالتأمل أن كل النوازل التي تأتي في زماننا يسهل جدا للإنسان أن يحل الشفرة وأن يصل للحكم إن كان عنده الملكة كما بينا وأعطاه الله الآلة وتضلع في الفقه وأنعم في النظر وكان رجلا رقيقا، فإنه بذلك يصل إلى كل نازلة ويحللها ويأتي من كتاب ربنا الدليل عليها. ما شاء الله أن يعلم الناس ذلك. الآن الدكاترة ما يقولون تحت أمرهم الآن. تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام كاتب حبيبي.
اولا يعني والله العظيم احنا نسال الله عز وجل ان يمتعنا بعلمك ما حيينا.
ربنا انت فوق راسي حبيبي يا دكتور، ربنا يرضى عنك
يا
محمد.
دكتور ايه بس يا دكتور؟
لا انت
كده ده النقطه دي كده يعني.
لا يا دكتور
نبدا بعد ذلك،
هذا الحق
نبدا بعد ما ناخد ده النقطه دي اكتر يعني.
ربنا يحفظك وينفع بك الامه الاسلاميه.
الله يحفظ شيخنا. فهي ليست مقياسا حقيقيا على العلم، انما العلم يعني ما نسمعه من حضراتكم ومشايخنا يا شيخنا.
رب يرضى عنك ويحفظك من كل سوء.
امين يا رب. احنا كان لنا يعني برضو طلب والتماس عند حضرتك ان الامتحان
اجعله امرا.
التوعد هذا صعب علينا. مش هنضحك على حضرتك يعني، العلم فعلا جديد وجميل وشيق ومحتاج يعني بدل 7 محاضرات لا ده عايز 70 محاضره.
نعم هذا صحيح، هذا صحيح. والتمرس فيه من أهم الأمور.
أول مرة يسمعوا هذا العلم بهذه الغزارة وهذا الوسع.
طيب.
توسع.
طيب.
ويكون لك هيبقى صعب شحنة علينا بصراحة.
طيب اسمعني.
أنا
منتهى الوضوح. أنا والله ينشرح صدري بذلك جدا، لذلك سأترك الأمر إليك ومعهم وقل لي ما تريدون أفعله دون تردد.
والله العظيم حضرتك متحرجنا شد وقمة الإحراج.
لا والله هذا حق أقوله. أنا يهمني لأن الأمة الأمة تشرف بكم وترتكز عليكم، ولعلي أنا ما أدري، أنا ذنوبي أثقلتني وبلغت إلى عالة الطود.
كنت سأتيك أنا والدكتور خالد زيارة،
أتشرف
زيارة بيه كده، الله يحفظك يا رب، وكنا عايز أتكلم حضرتك في مواضيع خاصة بالطلب والتخرج مع
أتشرف
حاجات كده مهمة،
أتشرف خلاص أنا أنا أنتظر
حضرتك ما شاء الله، يعني نحسبه كبير ولا تكدره الدلال.
لا استغفر الله رجل، هذا عيونك الجميلة ونفسك النبيلة. لا والله عامة أنا صادق، فما والأمة تحتاج أمثالكم، أنا أردت ذلك والله، تهيج الهمم لترتقي، لأن الأمة تحتاج أمثالكم. فالآن أنا سأفعل ما تقولون. طيب أنا خلاص يبقى تجتمعون، ماشي خلاص يا دكتور محمد، خلاص دكتور محمد هتجتمعوا وتضعوا الأسئلة، وبعدين يقع الاختيار على بعضها، فاهمني حضرتك، والامر ان شاء الله يسير على ذلك.
تسلم لنا عيونك. لا يرى في عيد الاضحى
يا شيخ، ساقبل الايادي واسعد وامتلئ شرفا.
احنا نقابل الراس والارض.
لا لا لا، رضي الله عنك يا دكتور، رضي الله عنك يا دكتور،
ربنا يحفظك ومتعنا بحياتك
وبعلمك، انعم الله بكم واحسن الله بكم ورفع الله مقامكم وجعل فيكم البركه ومعكم وبكم، اللهم امين يا رب العالمين.
تسلم لنا يا رب، تسلم لنا
جزاك الله خير. يلا انا احبكم في الله، لو تامروني لو في احد عنده اي شيء فانا راهن الاشاره.
تسلم لنا يا شيخنا يا رب.
امين.
في
رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير دكاتره.
السلام عليكم، جزاكم الله على خير.